بسم الله الرحمن الرحيم.
إذاعة طريق الإسلام على شبكة الإنترنت تقدم لكم.
وفي حق البعض مندوب، وفي حق البعض مباح، وفي حق البعض مكروه، وفي حق البعض حرام. طبعا هذا الكلام احنا بنختصره، لكن كل هذا سبق أن شرحناه بالتفصيل. فقلنا واجب في حق من يستطيع الباءة، من يستطيع الباءة ويخشى على نفسه العنت والزنا، لأن عدم الزواج سيوقعه في المحرم، في المحظور الشرعي. ومن هنا قال أهل العلم: من هذا حاله فالزواج في حقه واجب، إن فعله أجر وإن تركه أثم. بل يخشى على نفسه العنت وعنده الباء. بينا أن الباء القدرة على الجماع والقدرة على الإنفاق والسكنة، نفقات المعيشة عموما. فمن كان مستطيعا الباء يخشى على نفسه العنت الزنا فالزواج في حقه واجب. ومن كان مستطيعا الباء ولا يخشى على نفسه العنت أي الزنا فالزواج في حقه مندوب مسنون. واضح؟ إن فعله أجر وإن تركه لم يأثم، كما هو حال كثير. الذي يستوي الأمران عنده، بل يخشى لو أن الزواج أو تستوي عنده المصالح والمفاسد من الزواج وعدمه، كطالب علم مشغول بالعلم، ويخشى لو تزوج حجبه الزواج عن طلب العلم، ويخشى لو لم يتزوج شغلته الشهوة عن طلب العلم، فهذا يباح الأمر في حقه. فإن مال جانب على جانب اختلف الحكم بهذا الميل. عند بعض الناس كالفقير الذي لا يقوى على نفقات المعيشة، أو قد يضيق على المرأة بسبب ضيق يده، ذات يده، فهذا يكره الزوج في حقه. أما العنين من لا قدرة له على الجماع يحرم الزواج في حقه إلا من امرأة تعلم حالة وترضى بها، لأن العشرة حق للمرأة. ورجل الذي لا يملك القدرة على هذا يحرم الزواج في حقه، لأنه سيضير المرأة ضررا بينا لا محالة بالزواج منه. فإن أعلمها وقبلت الزواج منه على حالته صح العقد، لكن قال أهل العلم إن لم تقوى على تحمل هذه المعيشة لها طلب الطلاق. ده باختصار شديد حكم الزواج. بعض أهل العلم قال يعني هذا الاختلاف مرده إلى أمرين: قدرة الرجل على القيام بواجباته الزوجية النفقة والعشرة، الجانب الثاني خشيته الوقوع في الفحش. فعلى حسب تواجد هذين الأمرين عنده يختلف. ده باختصار شديد بالنسبة للحكم. طبعا قلنا باختصار شديد هو حاول كل فريق أن يستدل بنفسه بعض الأدلة احنا عرضنا عليها شيء من التفصيل من غير أن نحط فيها الآن، ولازم نشرح أدلة. مستعدين إن شاء الله. طبعا الزواج قلنا من الأمور المهمة جدا بالنسبة للمسلم، وخاصة أن فيها فوائد تامة للمسلم، ولا شك. وجانب الأمر فيها يغلب على جانب النهي. والنبي صلى الله عليه وسلم تزوج، وجميع الصحابة تزوجوا، بل كان رجل منهم يخشى أن يقابل ربه بلا زوجة. هذا الإمام أحمد لما ماتت امرأته وهو عائد من دفنها قال زوجوني زوجوني، فقد صح الحديث عندي: أرازل الأموات عزابهم، شراركم عزابكم. حديث ورد في المسند لكن فيه اضطراب، واضطرابنا من ضعف. رواه الموصلي ورجال روايته ثقات، بل رحم الله ابن حجر العسقلاني نظم أبياتا في سند قال: أرازل الأموات عزابهم، شراركم عزابكم يا رجال. رواه أحمد والموصلي والطبراني ثقات الرجال من طرق فيها اضطراب ولا تخلو من الضعف على كل حال. فأعطى خلاصة تحقيق الحديث هذه الأبيات: لأن المرء ما وجد ليحيا في الدنيا وحده، بل أمرنا أن يكون لنا نسل وعقب حفظا للبشرية أو للنوع والجنس، بل هذه فطرة حتى في البهائم، من أجلها تكاثرت ومن أجلها تناسلت، ولا ينازر فيها إلا جاحد. قال تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. فجعل بث الرجال الكثير والنساء من مننه على عباده. فهذه منة تشتهى سنتمناها، وحبب للرجال الأطفال وحب للنساء كثير. الجانب الثاني أو الثمر الثاني من ثمار الزواج، وده الجانب الخطير الذي للأسف الشديد غفل عنه بعض إخواننا، الأنس الروحي. إخواني، روح المرء تستوحش، والمرء يحتاج لمن يأنس به فيسر له بأحزان، أو يبث له أحزان ويسر إليه بأسراره. والرجل لا يجد أحد يأتمنه أكثر من امرأته، وكذلك المرأة. هذا الأنس الروحي لا يقوم بين رجلين، ولا يقوم بين امرأتين، ولا يقوم بين الوالد وولده، ولا الولد وأبيه، إنما يقوم بين الزوج والزوجة. ولذا جاء نص الآية، قال تعالى: وإذا أتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا، وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض. فسمى هذا المعنى الإفضاء، يعني بث الأحزان وإظهار الأسرار. أفضى بعضكم إلى بعض، هي أفضت وهو أفضى. وهذا الإفضاء للأسف الشديد بعض الرجال اعتبر من العيب أن يشكو لامرأة، وهي الأخرى اعتبرت أن من العيب أن تشكو لزوجها، وكل واحد جالس مع الثاني عسكري. فهل هذا زواج أم هذا صراع زوجي؟ هي تقول: كرمت إزاي أطلعه على ما عندي، هو يقول: إزاي أطلعها على ما عندي؟ وبعدين ما هو أخطر من ذلك؟ الطرف الطلع على الطرف الآخر في أمر أخطر من عورة. أشرف ما في المرأة اطلع عليه الزوج، ولا اطلع عليه أبوها ولا أمها ولا أخيها. فأشرف ما عندها بضعها. ولذلك يعني العلو عليه أكبر جريمة الإسلام، الزنا من أكبر جرائم الإسلام، وسمي زنا لهذا المعنى. ففي اللغة يقال: زنئت الجبل إذا علوت قمتي. وفلان زنى بالمرأة على أشرف ما عنده، ذلك يسمى الشرف. يسمى إيه؟ الشرف. ولا شرف المرأة، شرفة إيه؟ في سلامة فضلها من أذان عليه. لنعلم هذا المعنى الدقيق. فأي كرامة للمرأة باقية مع زوج أذن الله لها أن تفضي إليه ويفضي إليها؟ للأسف الشديد بعض الآباء والأمهات، أقول هذا لأن هذه من المصائب التي نعاني منها في المشاكل التي تعرض علينا. تلاقي المرأة جاية تقول لك يا عم الشيخ ترضى كرامتي تتهان مع زوجي؟ المرأة التي تظن أن لها كرامة بعد أن أطلعت زوجها على أشرف ما عندها، هذه مقبولة بعقلها. كرامة المرأة بانفتاح صدرها لزوجها حتى تواده ويودها، وإلا فمن أين تأتي المودة والرحمة؟ إن كان كل واحد مغلق صدره على الآخر فهل هو تقوم بينهما مودة ورحمة؟ من أين تأتي؟ المودة والرحمة أن يكون نفسا واحدة ولا خصمين متشاكسين. ولذا يأتي تعبير القرآن يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من إيه؟ وجعل منها زوجها. منها، ولم يقل وجعل لها زوجها. أهي له أم هي من؟ افرح كتير يا أخوان. هي له، له منافعها، وقد يكون لها حاجة مستقيمة، لكن هي من؟ صارت جزءا من، وصار جزءا منها أو كل لها. لابد أن نفصل هذه المعنى الدقيق إخواني. فالأنس الروحي في الحياة الزوجية ضرورة، بل ثمر من ثمارها. وثبت في حديث أم زارة، والحديث في الصحيحين رواه النسائي والطبراني وغيره من أهل السنة، امرأة تشكو زوجها من هذا، تقول زوجي إذا أكل لف، لف يعني جمع كل ما في الإناء، لا يجعلها تشارك في الطعام، عايز ياكل لوحده، يشرب لوحده، عايش لوحده، طب ما الزوج ازاي؟ زي بعض الرجال يعني تلاقيه ياكل بره وسايبها جعان في ايده، لك اصل واحد صاحبي عزمني على كذا وسايبها ما تحصلش المش، تشتهي المش، نسأل الله العافية. ولذا جعل هذا حق للمرأة أن، وهذا ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، قال إن لنسائكم عليكم حقوق ولهن عليكم حقوق، وحق المرأة على أحدكم أن يطعمها مما يطعم وأن يكسوها من مال، تطعم أطعمها من نفس الطعام. واحد عزمك على الكباب اعزمها هي على الكباب، إيه المشكلة؟ واضح يا اخوانا؟ ان تطعمها مما تطعم وان تكسوها مما تلبس. لكن هذه المرأة تشكو من ان زوجها حتى في الطعام اللي في البيت مش عايزة تشارك، اذا اكل لف لا يبقي في الاناء شيء، واذا شرب اشتف، اشتف يعني لا يبقي في الكوب شيء. الشفافة يا اخوانا بعد ما تشرب القبعة الاخر خالص تلاقي فيه نقطة لازم ترجع القعر تاني، هما يسمى الشفاف، هما بيسبهاش وراها لغاية ما طلعها. إذا أكل لف وإذا شرب إيه؟ وإذا نام التف، فلا شاركته طعامه ولا شاركته شرابه ولا شاركته حتى ملابسه، زي ما بعض الرجال بيعمل وبيعتبروها موضة الأيام. الرجل نام على السرير ومات على سرير، طب متجوزين ليه؟ لما هي تحتاج تروح له او هو لما يحتاج يروح بس. فهل هذه حياة زوجية؟ سموا دورة الكور، يسموه إتيكيت، هذه قلة أدب، هذا سوء أدب. إخواني، الأنس الروحي ضرورة في الحزب، بل من ثمار حياة زوجية. وإذا نام الكف قالت ولا يولد الكف فيعلم الناس، يعني مجرد أن يضع يده على صدرها ليسمع نبضات قلبها، وهذه كناية عن سماع شكواها وأحزانها، هذه عدة موطن ملامة ومذمة فيه. فكيف برجل لا يسمع من امرأة شيئا بدا، طوال يوم في العمل ومراجع غضبان وسائل وتعبان، يقعد قدام تلفزيون يروح ينام، أين الوقت الذي يجعله المرأة تبث فيه أحزانها إليه؟ تعبان، إن لم تشكو له الشكوى وحدها أو عدم الشكوى كاف أن يقتلها من داخله، أو ينفرها منك، أو قد يحملها إن ضعفت للشكوى لغيرك. وإن اشتكت لغيرك فاعلم أن هذه بداية النهاية في بيتك، لن تستقيم لك كذا، لن تشعر بانتمائها لك. أقول هذا للرجال حتى نتعلم الكياسة، هذه من ثمار الزواج، بجانب حفظ النوع البشري الأنس الروحي. لابد أن يأنس الرجل المرأة وأن تأنس المرأة مع رجل، تجد عنده بغيتها ويجد عندها بغيته، وليس عيبا أن رجل يستشير امرأته في الأمور التي أذن الشارع فيها استشارة. طبعا استشيرها في أمور إيه؟ في أمور البيت، في المأكل، في المشرب، لكن القضايا العامة المتعلقة بأسرار الأمة عند من اتمن عليها، لأن بعض الناس تساهل ممكن أعلى ثغرة عظيم في الأمة يطلع سر الولي ودي الأمة بتهلي عشان رايح مراته، هذه مصيبة. عشان نعرف بس الضابط والحدود، الأمور العامة المتعلقة بأسرار الأمة كالجيش أو القتال أو الحروب أو غيرها يجب أن تصان عن أقرب الناس إليك وألصقهم بك حتى زوجك. ولذا قال سلفنا صدور الأحرار قبور الأسرار. إذا كان سر متعلق بالأمة لو دخل صدره دفن وقبر، لا يظهر لمخلوق، لا يظهر لمخلوق مهما كانت الظروف. مش واحد يطلعك على سره، مجرد واحد يهددك طلع كل ما عندك، ولا واحد يديك كفين تقول لي بس هقول لك كل حاجه. وقد تضيع امه باسرها من اجل خوفك من كفين، هذه مصيبه، هذه مصيبه. لنعلم هذه الحقيقه، فمشوره المراه والافضاء للمراه في حدود ما يتعلق بشأن البيت والمرأة. أما أمور العمل، أمور الحياة العامة، لأن بعض الناس اللي عايز يشكو باستمرار تلاقيه مروح يشكو زملائه لامرأة، فتلاقي جميع أسرار الشغل في البيت وهو لا يتحرك داخل عمله إلا بتعليمات من مرأته، وتكلمه يقول لك يا عم الشيخ طب أعمل إيه؟ أنا ما أقدرش انفذ الكلام، تقول لي عليك في الشغل ده ليه يا ابني؟ اصل مراتي زعلانه مش عايزين اعمل كده. مراتك زعلانه؟ ما اللي مراتك من العمل يا ابني؟ ولا عم شخص اللي هي الحكومه ده هي الداخليه، الله يخيبك راجل. واضح ما اخونا؟ يبقى اذا بث الرجل للمراه في حدود ما يتعلق بالبيت والمراه، أما بث المرأة للرجل فليس هناك مؤتمن على سرها قليله ولا كثيره إلا هو، إلا ما يتعلق بمالها إن كان هناك مصلحة في كتمه، لأن الشارع جعل للمرأة شخصية مستقلة في أموالها، فلم يجعل للرجل سلطانا على مال المرأة إلا في حدود ما أذنت له ورضيت. قال تعالى: وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. يبقى ليس لنا التدخل في أموالها. أنا بعض الرجال يحط راسه وألف سيف لازم يعرف مراته إيه اللي دخل لها وإيه اللي خدم عنها مال. شرعا ليس هذا من حق، مجرد سؤال. كسبت ربحت خسرت، واحدة عندها مال، الشرع أجاز أن تجادل في مالها، بل جعل لها حظا من الميراث من أبويها أو من ورثتها من مورثيها، فهذا حق للمرأة. ورب العباد يقول: وللرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبوا. واسألوا الله من فضله. بل عد الشارع تطلع الرجل لمال المرأة وطمعه فيه عده نشوز في الرجل، لأن في المرأة نشوز في الرجل نشوز. نشوز يعني تعالي، تجبر، طغيان، فيقال في اللغة صخرة نشزت يعني نتأت ارتفع أنظار الأرض برزت. فالشيء المتعالي المترفع يسمى ناشز. وفي هذا يقول تعالى: وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا. فسمى الشارع فعل رجل نشوز. في أي مجال النشوز؟ في مجال طمعه في ماله بس. وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلح بينهما صلحا، والصلح خير، وأحضرت الأنفس الشح. فنعت الشارع نفس المتطلع لمال امرأته بالشح، وهي أخنع صفة يوصف بها رجل. قال تعالى: ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. فرتب الفلاح على خدش، والشح غير مخلق. البخل أن تمنع ما تملك من الخير عن غيره، والشح أن تمنع الخير عن غيرك سواء منك أو من غيرك. ومحفظك بالاثنين. يبقى البخل أن تمنع خيرك عن الخلق، هذا يسمى بخل. الشح أن تمنع خيرك وما تكتفيش بخيرك أنت بس منعته، لا، عايز تمنع خير الآخرين عنك، هذا يسمى ايه؟ شفت صفة اسوأ من هذه الصفة؟ اذا الاخواني نعي، الشح من اقبح الصفات في الاسلام، ولذا جاء هذا النص ليعد الرجل الناشز الطامع في مال امرأته من اهل الشح. قال: وأحضرت الأنفس الشح، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. واضح خلنا؟ فليس للرجل أن يتطلع لمال المرأة، وفي المقابل للمرأة حرية التصرف في مالها تامة غير مدروسة. عايزة تهادي في مالها، عايزة تتاجر في مالها، عايزة تكتسي من مالها، كل هذا لها، وليس للرجل أن يكرهها على شيء في ذلك. طبعا هذه حقوق شرعية قلنا رب العباد أعطاها للمرأة في الإسلام. دعاة تحرير المرأة وحقوق المرأة في الغرب أوروبا وأمريكا لا يزالوا للأن لم يصلوا لهذا، وإن شاء الله لن يصلوا، لأن الظلم ديدا أهل الأرض إلا من رحم الرب بشرعه ووحيه، لن يتغيروا إلا إذا هداهم الله عز وجل. المرأة في أوروبا وفي أمريكا يجب أن تضع ما لها مع مال الزوج مشاركة. خلي بالكم هي لا تملك مالا، بل إذا تزوجت لا تملك نفسها ولا اسمها، حد اسمها يتغير، لا تنسب لأبيها، لا يقال فلانة بنت فلان، يقال فلانة مدام فلان. يقول لك هيلاري كلينتون ايه كان ابوها خلفها هو، واضح؟ قلنا حتى اسمها ينسى. اي عرض هذا لابنته؟ ابوها اللي رآها وربها اما ودهرا يمحى من تاريخها؟ ابوها اللي اتخر ماله لينفع ابنته يؤخذ المال منها عنوة ليعطى لزوجها ليزوجه منها عشان يورثه معاها؟ من قال هذا؟ ومن يعطيه الحق في هذا؟ ذلك كانت من النصائح التي يقولها بعض السلف: من جاء يسأل كم ترث ابنتك وهو يريد خطبتها فاعلم انه حرامي لا تدخل بيته. جاي يسأل عندها كام وابوها عنده ايه، يبقى ده جاي يتجوز ولا جاي ينصب؟ ده حرام يود من اول ليلة. واضح يا اخوانا؟ نفصلكم اذا نعي. فالانس الروحي ضروره وثمره في الحياه الزوجيه، ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يبس احزانه النساء يوم الحديبيه، لما غضب النبي صلى الله عليه وسلم لموقف الصحابه حين امرهم بالنحر فلم ينحروا، عاد الى خيمته التي فيها زوجه ام سلمه يستشيرها، يستشير ام سلمه. مجرد ما دخل من بابه وسلم قال: هلك المسلمون يا ام سلمه، هلك المسلمون يا ام سلمه، هذا من بس الاحزان. قالت: يا رسول الله هون الامر عليك، اي شيء فعله؟ قال: امرتم بالزوج فلم يذبحوا. قالت: لعل الامر شديدا على قلوبهم، فهلا خففت عنهم فذبحت انت فذبحوا بذبحك؟ وكانت نعم المراه ونعم النصح. فخرج النبي الى مجلس القوم فنحر هديه فما تخلف من الصحابه واحد. وكانت من بركات ام سلمه هذا الموقف. اذا نعي وندرك، ليس عيبا اذا كان اكرم خلق الله على الله بس ما احزنه لام سلمه، فكيف يستنكف الرجل منا ان يفعل ذلك مع امراته؟ فبث الشكوى منا ومنها هو الإفضاء الذي جاء نص الآية فيه: وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذن منكم ميثاقا غليظا. لأن الرابطة الزوجية أوثق رباط، أوثق رباط، ولذا سماها الله تعالى ميثاقا غليظا، أغلظ ميثاق. ولذلك ينصح المسلم ألا يعطي هذا الميثاق لمن لا يستحق. جيب واحدة رعنة تعطيها أوثق ميثاق تخليق، واحدة كافرة تخرج سرك لعدوك حتى يستبيح بيضتك بيضة المسلمين ورائك. والأسف الشديد استغل هذا الأمر الفجر من اليهود، فجعلوا سلاحهم على مر التاريخ لكي ينالوا من مسلم المرء، يفتنوا بامرأة كي تتزوجوا في الحلال، كتابية او يهودية، تزوج من المرأة لا يقوى ان يكتم عليها اسرار، وان كتم ايام يصعب على الدار، فمصيرها تؤثر في قراره. ولعلكم تلحظون هذا مع كثير من الأمراء والرؤساء والوزراء. تلاقي وزير في بلد مسلم مرات يهودي أو نصراني. تلاقي الوزير أصبحت روحه مع أهل، مع أهل زوجته لا مع أهل صلبه ونسبه. والدعابة اللي يقولوها قريبا يسألوا جحا، يقولوا بلدك فينا جحا؟ قال اللي منها مرات بلده اللي منها مرات. فإن كانت مراته من الكفرة تبقى بلده بيت. واضح يا أخوانا؟ هذه سياسة خبيثة، وللأسف الشديد الغرب حاول أن يستغلها استغلال عجيب. أي شاب من علية القوم في أي بلد مسلم يذهب إليهم ليدرس فقط ليفرضوا عليه أمر عجيب. أسرة ترعاه، هم اللي يغسلوا ثيابه ونظفوا له فراشه يهزروا أكله، وسنة سنة يلاقي الولية أصبحت كأمه الحنون عليه، بل قد يجد منها من العطاء ما لا يجد من أمه. الأم منتظرة ولدها يخدمها؟ لا، هذه ليست منتظرة، والتعليمات والمخابرات تنفذ الكلام. شوية شوية تجيب له بنتها، تضحك له شويتين، خلاص وقع البيت. تجد ولاءه وانتماءه وحبه لهذه الأسرة ومن وراءها من أبناء جنسه. إن عاد بلده فخموه إعلاميا، طلعوه البطل المجوار، الفقيه الذي لا يغالب، العالم الذي لا يجارى. والتاريخ أخواني مليء بهذا. طاع حسين وقسم أمين، فهذا أفصح البلد. كل هؤلاء القوم عن طريق هذه الأسر صارت قلوب أبدانهم في بلادهم وأرواحهم ما عداهم تماما، لأن أنسه بمرأتي وأهل مرأتي. ولذلك هذا النص يجب أن نضع نصب أعيننا لغيب عنا، وقد أفضى بعضكم إلى بعض. من أخطر الأسلحة سلاح المرأة في الزوجين. واضح يا إخواننا؟ فضعوا هذا نصب أعينكم. إحنا بنحذر الشباب أن هذا من البلاء الذي ما جلب علينا إلا الشر كله. فحسين ده كان من أخيب الناس في الأدب في جيله، والإعلام الغربي كل عمله عميد أدب العرب. بعد كتاب كتبه اسمه الشعر الجاهلي، صور فيه أن القرآن ليس من كلام الرب، لكنه أساطير وقصص من قصص السابقين نقلها محمد. قال قولة الكفار كما قال عنهم تعالى: ومنهم من يستمع إليك وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه في أذانهم وقرا وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها حتى إذا جاءوك يجادلونك يقول الذين كفروا إن هذا إلا أساطير الأولين. وهم ينهون عنه وينهون عنه وإن يهلكون إلا أنفسهم مشروع. هذا الكتاب الخطير كتب وبدأ يطعن في كل ثوابت الإسلام شيء بشيء. لك إيه يعني؟ ليه نتكلم باللغة العربية؟ عشان الناس تفهم القرآن نتكلم العربية، نجعل العامية لغتنا، لنكتب شعر جاهلي معقد، نكتب شعر حديث غير موزون ولا مقطع. تكتب أي كلام أشع سح الدح بوب عندك شعر. ما شاء الله. شعر سبب مرة الشعر على من تيشي ما شاء الله. طبعا هذا من البلاء الذي ابتلي فيه الأمة. واحد ذي قسم أمين الحاضنة التي كانت تربي امرأة أجنبية التي أشربت هذا البلاء هو أسرته، فقام في أمة لا تعرف نساءها السفور، قام يطالب النساء السفور والغرب كله يحميه والكل يصفق له. واي واحد من علماء اذهب هناك اساتذة قاسم امين يقول ده انت عندكم واحد فلتة من فلتات التاريخ، مين يقول له قاسم امين؟ ما شاء الله قاسم امين اصبح فلتة. وتلاقي عصابة من هذه النوعية التي كانت سر هدم الخلافة الإسلامية، جمال أتاتورك يولد في بلاد المسلمين ويربى على يد امرأة يهودية، يطلع يهودي بروحه وقلبه وبين المسلمين يحيا بجسمه، وعلى أتم الاستعداد يهدم الإسلام ويدمر المسلمين تحت اسم العلمانية أو الحضارة أو التطور أو رضا أسياده. هذا سلاح أخواننا من أخطر الأسلحة التي دمر بها كثير من معالم هذه الأمة وإمكانياتها. أقول هذا محذرا لأن الأنس الروحي أخواننا له أثر عجيب في النفوس. وفي هذا يقول تعالى ومن آياته أن خلق من آياته مش آية آيات أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها. الأنس الروح هو محل السكن اللي لا يأنس لامرأته كيف يسكن، وإن لم تأنس له امرأته كيف تسكن؟ اللي قلقة لا يسمع زوجها شكواها تسكن لتسكنوا إليها. قال وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. شغل دماغك سترى في هذا الأمر آيات ضخمة. واضح إخواننا؟ فمن ثمار النكاح الأنس الروحي، ومن ثمار النكاح أيضا الراحة، وخاصة في أوقات الشدائد والمحن. رجل إذا اشتد عليه أمر وجد من امرأته عونا له، وطبعا العون في الشدائد لا يتأتى من أي امرأة، إنما يتأتى من امرأة صالحة ترضى الله يوم الآخر. أضرب مثال الشدائد، مرض ابتلي به بعد صحة، فقر اعتراك بعد غناك، كبر ومشيب اعتراك بعد شبابك، من يحتمله؟ من يحتمله؟ الزوج، الزوج، وأنت كذلك في المقابل. وهذا جانب من أخطر الجوانب الذي حرم منه البشر إلا أمة سيد البشر صلى الله عليه وسلم. في الغرب يا إخواننا لغاية النهاردة ما فيهم رجل إلا القليل النادر الذي إذا كبرت امرأته أو مرضت تحمله، أنفق عليها شوية. أقول لك يا عم الشيخ أنا أنفقت عليها فاقد هتخرب بيت. جرب متاب شوية خلص خلص نفسه يخلص. قال النتيجة أن العجائز فيهم ومن بلغ سن الهرم فيهم رجلا كان أو امرأة في عذاب حتى يلقى ربه. رجل كبر في السن لامرأة تحتمله وأولاده منه نفروا فمن له يرعاه؟ تشغل دار المسنين ودار المسنين عندهم نوعان في حاجات عامة وهذه الإهمال فيها شديد نسأل الله العافية، وفي حاجة خاصة كان من أهل المال يدفع فيبقى فيه نوع من الرعاية له حالة كبيرة. في الوقت الذي عجز فيه عن الكاتب سينفق من اللحم الحي ما تتم به رعايته، وإلا ألقي كما تلقى القمامة. نسأل الله عفوه. لا الرجل عايش من دول يعني في الجارة الأخيرة دي دول في درب سنين تبكي تبكي كل واحد عايش لوحده ينتظر الموت بين لحمة أخرى. لا في حد بيزور حد بيسأل عنه. نسأل الله العفو. رجلا كان امرأة الإسلام يا إخوانا عافانا من هذا البلاء. رجل يموت في حضن امرأته والمرأة تموت في حضن زوجها. أين مات رسول الله؟ تقول سيدة عائشة ماتت ورأسه بين ثدي ونحري في حجرها حتى لقي رب. وكذلك يجد المسلم أنسة وراحته في وقت الشهد مع امرأته. لكن المرأة عنده مجرد أن استقر أسفة تعور الهوى منذ 20 عام معك أعور. من قال لك إن عيني يوما فتحت؟ قلت له بس كان غواصك مغطى على عينك هي شيء مغطين على وشك على عوني لكن راح فبدت العوض. نسأل الله العافية نسأل الله العافية. المرأة التي تود شابا لا يهرب غنيا لا يذكر لا يقر قويا لا يضعف أنت لها برجل هذا وصفه جبول جن. هل علمت رجل هذا رجل هذا حالك؟ استحال أخوان. فهذه المرأة لا تصلح تفرق ولا تستقيم معها حياة زوجية. إن ابتلي زوجها بشيء من الشدة نفرت وخربت بيتها بيديها. المرأة المسلمة غير ذلك، بل بالعكس لو بينها وبين زوجها شحناء في حال الشدة هي أحرص ما تكون عليه من حال الراحة من حال الراحة. مجرد أن يتعب أو يضعف أو يمرض تنقلب الموازين على رأسه. وكما قال الشاعر العربي القديم فإن تسألوني، طبعا قال على حال دينه في الجاهلية وده حال جميع النساء في كل جاهلية، قال فإن تسألوني عن النساء فإنني خبير بأدواء النساء طبيب. إذا شاب رأس المرء أو قل ماله فليس له في ودهن نصيب. أي شاعر شاوشدة تقع عليه وانا مش قادر اعيش وانا عايز اعيش وتعيطت شوية في الحق عايز اعيش ورجل حبيب ده مريض. طب انا هتعيش هضيع شبابي. طب هو اشمعنى يعني هضيع شبابي؟ هتنسى عيوني. ولو انها هي التي مرضت انعكست الان اديت له شباب يا عم الشيخ ولا مالك اخر عمر. اي ما يرضى هذا لصاحبه؟ ها الرجل أمر بتحمل المرأة والمرأة أمرت بتحمل الرجل. لابد أن نعلم هذا إخواني، مش بمجرد عارف أو شدة تقع للطرف الآخر يفقد معها الراحة. من ثمار الزواج في الإسلام أن يجد المرء راحته مع أهله وتجد هي راحتها معها مع زوجها في ساعة الشدة. واضح؟ معاني دقيقة عز من يدركها. والله يا اخواني نعمة توزن، وليه لا توزن؟ بما الزهر ما الزهر توزن ما حد. الان في اوروبا استغلوا هذه الظاهرة في الناس فعملوا شركات تأمين جديدة عديدة، ما شركات تأمين الانس. لما تعلم اي رجل او امرأة يخشى في كبر سنه ان تفلت يفلت من الطرف الاخر، لان هذا هو المعتاد عندهم والمألوف، فبيعمل التأمين في وقت شبابه. لما يكبر سنه شركة التأمين على قدر القسط اللي بيدفع التأمين الشهري تديه مدة معينة، يعني عايز يأمن نفسه في الكبر لمدة ربع ساعة يوميا. فيقولوا طب القسط المفروض ده يدفع اقساط في شبابه اول ما يروح دار الشيخوخة، يبقى هم ده يأتي يطالب هو بحقه. خلاص انا عايز بقى الامان. الامان في ايه؟ كل يوم تصل مني بربع ساعة اللي امن عليه. جود مورنينج هاو ار يو، ها لغايه ما تعدي ربع ساعة باي باي المدة ربع ساعة كل راحة في وقت الشيخ. الانس بعد ما واحنا عندنا الحمد لله ديننا جعل الانس يوزع بيننا بلا حد ولا عدل. لو واحد مريض كم انسه بالاف المسلمين يعودونه، ها شوف ده بقى لو هيدفع قسط تأمين على كل دخل من اي مسلم يدفع كام مرتب عمره شاء الله. واضح يا اخوانا؟ فمش الانس ربع ساعة وخمس دقايق على حسب القسط التأمين، لان في التأمين الانس ثلاث دقائق في اليوم. ثلاث دقائق هيقول له ايه؟ هاو ار يو؟ باي باي؟ خلصت حدودك. كل يوم بص عليها هاو ار يو؟ جود مورنينج هاو ار يو؟ باي باي. خلصت الدقائق. ما شاء الله. اذا اخواني نعي وندرك هذه المعاني الدقيقة. الراحة في الشدائد من ثمار الزواج. اذا كبر سن رجل، انا مثلا اخونا تزوج السيدة ام سلمة وكم سنة عمرها؟ النبي في الخمسين وهي في الثمانين. هل فيها ما يشتهي؟ وظل النبي وراها حتى لقي ربه. ثمانين عام. المرأة لا تجد أنسها إلا مع زوج. ولذا يقول ابن القيم رحمه الله تعالى لو لم يبق إلا عرق من امرأة، عرق واحد فيها بس يبقى، وعرق من رجل لحن كل منهما للآخر. تبقى عجوز ولا حاجة لها من ناحية الجنسية البتة، لكنها في مسيرة الحاجة لرجل يأنسها، يأنس بها وتأنس إليه، يشكو لها وتشكو إليه، يعكد عليها وتعكد عليه باللغة العامية. يا إخواني هذا الكلام قد لا ندركه في شبابنا، لكن من قدر الله له فلا محالة إلى المصيب صائر. فقبل أن يصرخ كما صرخ من قبله ألا ليت الشباب يعود يوما فأخبره بما صنع المشيب. نحن الآن أخبرناكم بما صنع المشيب، فلنعلم أن أنس الرجل بأهله وأنس الأهل به، وراحة الرجل في الشدائد عند أهله وراحة الزوجة في الشدائد عند زوجها. في أي أزمة والطالب أن يكون العون والمدد لها وهي كذلك. إحدى الصحابيات يخرج زوجها جاهز عدو وخصم عن هيك دخل بلاد المسلمين وخرج الرجل يدفع عن اعراض المسلمين وترك امرأته بلا علي وبلا خليل. فدخلت عليها هذه خبيثة قالت ذهب زوجك الرزاق تود ان تبث سمومها. فبلا تدخل عليها في اخص خصائصها سبب رحمه من الراجل بدأت لها بالجانب الموجع في الاكل السوء. قالت ذهب زوجك الرزاق فهبت المسلم الفاهم الفطنة وجهها قالت ويحك والذي نفسي بيده ما علمته الا اكاله. الرزاق حي باق لا يموت زوجها اكال انا هو بناكل من رزق الله. اسم الرزاق موجود ولا ما تعالوا الله عن ذلك عنهم كبير. رزاق موجود يا اخواني ما لم تربى المرأة على الايمان والوقوف بجوار زوجها في وقت الشدائد لن تستقيم حياة زوجها. لكن امرأة تود ان تكون مع زوجها في احسن حالاته فان التحمه الله بشدة زالت بزوال وجود الشدة هذه مصيبة. هذه كارثة نسأل الله العافية. لكن حتى لو هو من اسوأ الرجال مأمورة بالصبر عليه. ورحم الله صفوان بن عكوان كانت امرأة وهو من السبعين كانت امرأة اسمه آية في الجمال آية في الجمال. فدخل يوما وجدها في أبها زينة فقال سبحان من سواك والحمد لله الذي رزقني بك. قالت أبشر فأنا وأنت في الجنة. قال ومن أدراك؟ قالت أما علمت أن الشاكر الصبر في الجنة؟ قال نعم. قالت فأنت رزقت بجميلة مثلي فشكرت وأنا ابتليت بمصيبة مثلك فصبرت. حتى لو كان مصيبة يا مطالب الصبر. بل رحم الله إمام إسماعيل يقول مرت بنا يوم امرأة آية في جمالها وزوجها آية في الكبر. قال فقلت سبحان الله. قالت لا تعجب يا شيخ فلعله أحسن فأعطاه الله مثل خلقتي ولعلي أسأت فابتلاني الله بمثل خلقتي. شوف الفهم بتاع الثلاث خلق كيف تبرر نفسها أن ترضى بالحال الذي عليه زوجها وإن أساء من حولها لكن تقنع نفسها بما ارتضى الله لها. دلوقتي تلاقي يعني نسأل الله العافية تلاقي مجرد ما عليك يتقدم كل بنات الحي والحارة وصحبتها عايزين يشوفوا الصورة. ليه؟ عشان طلعوا فيه 100 قط فاضي. الطويل يبقى عيبه طويل والقصير يبقى عيبه قصير. نسأل الله العافية عايزين عايز تفصيل والتفصيل لا يصلح لامرأة لا يصلح للثاني. اخوة الاسلام فلنفصل هذا المعنى الدقيق فان من ثمرات الزواج الراحة في وقت الشدائد وهذا جنة كما ذكرت لا يقوم الا مع امرأة مسلمة همها الله ورسوله والدار الاخر. فجبع هذا شباب المصبع عينيه ولا يأخذ همه من الزواج مجرد الصبيغ الذي يعلو الوجود مجرد اللون والهيئة. فما قيمة أن تتزوج امرأة بيضاء الوجه سوداء القلب تصف الزوجة ها دي حتنتظر لك بس ذلة أو مصيبة تنزل عليك فتجعل المصيبة على رأسك مصائب والشدة على رأسك شدائد. واضح يا اخوانا هذا المعنى؟ بعض اهل العلم اضاف اضافه حقيقه من في ثمرات النكاح. الامام السرخسي في الكتاب المسطور قال ومن ثمار النكاح اشباع شهوه الجاه اظهار للحق والعدل. يعني ايه الكلام يعني معنى لطيف جدا أخي أن رجل مجبول على حب السيطرة. الرجل لا يطير على الخيل لسه صغير لسه موجود ولا بتتعب حتى لو تعب غير. هذه الشهوة فينا معاشر رجال الرجل. من الرجال من لا يجد لها متنفسا إلا في بيته. فلو لم تكن أمام امرأة صالحة مطيعة فمتى يكون قائلا؟ لكن لما ينقد بره ينقد جوه يبقى هذه الشهوة أشبعها ولا يعيش العمر كاتمها. ده لازم يجيله ضغط دم وتصلب شرايين وجول سكري ده نودوش مستشفى الأمراض النفسية. فهذه من ثمار الزواج أن يجد الرجل له مكانة يأمر فيه وينهى يحكم فيه بالعدل يظهر فيه القيادة أو قدرته على القيادة. واضح ما قلنا؟ وكذلك المرأة الرجل في أهل بيته والمرأة مع أولاد رجلياته. هل تتهيك في الكل وتبدأ أمر يا ولد هات كذا حط كذا شيل كذا هذه شهوة ركبة لكن لو المرأة تعيش طول عمرها مكتومة تأخذ أوامر على طول ولا تعطي هذا الأمر قد يفقدها حتى قدرتها على تدبير شؤونها. لكن من منة الله علينا أن شرع الله لنا الزواج فإن أغلقت علينا جميع الأبواب التي نعمل فيها شهوة إظهار الجاهل والحكم بالعدل نجد هذا الأمر في البيت سواء الرجل أو وضع هذا المعنى الدخول احنا أقلنا ها؟ لأن احنا كل ده في ثمار النكاح بس وهذه بعض ثماره. طبعا انا في بداية كلامي قلت من ثمار النكاح حفظ النوع. حفظ النوع يا اخواني بترتب عليه امر جميل جدا مزيد الاجر مزيد الاجر. فان الولد في حق ابيه خير كله وكما جاء في الحديث الولد كسب ابيه يضاف لكسبه لربحه لرأس مالي ورأس مالي عد حسنات. ورحم الله عمر بن الخطاب حين قال لو لم يبق من عمري الا عشرة لو علمت انه لم يبق من عمري الا عشرة ايام او ان في عمري عشرة ايام الباقي لتزوجت فيه. ليه؟ عشرة ايام مزمون ولتزوجت فيها من اجل الولد. انت لا تعيش معاه ولا تربيه ولا ترعاه ولا تعمل حاجه خالص. اسكت ما عمر قال لان النبي صلى الله عليه وسلم علمنا ان الولد خير كله والولد يقصد بها الذكر الانثى كل مولود يعني الولد خير كله. فمن رزق بشيء من الابناء فماتوا دون الحمل قبل البلوغ جاء كل واحد منهم طائر بجناحيه يزب النار عن ابويه اصبح شفيع له يوم القيامه. ده اللي مات قبل البلوغ. وفي الحديث قال صلى الله عليه وسلم يجعل الله ابناء المسلمين الذين ماتوا ذو الحنس طيرا خضرا لها اجنحه فيامرها بدخول الجنه فيرفرفون باجنحتهم على ابواب الجنه يقولون يا ربنا لن ندخل الجنه حتى تدخل معنا اباءنا وامهاتنا فيشفعهم الله فيه. ده اللي مات دون حين قبل البلوغ. فان رباه ابوه على الحق حتى بلغ لا ياتي
الولد من الخير خيرا إلا وله أجر ولأبيه أجر مثل جمع صلواته وصيامه وعباداته يسجل له وللأب. خلي بالك كم حصيلة عمرك أنت من الناس وكم حصيلة عمرك من الأولاد. هتلاقي كل ولد ضعف عمره. وخلي بالك في بقية كلام عمر يقول فإن رباه أبوه على الحق ففسد حذفه الله لنفسه فلم يجعله سيئة ابن سيئاته فلم رباه الحق. كما قال تعالى عن ولد نبي الله نوح حين تضرع إلى الله قائلا رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين قال يا نوح إنه ليس منك إنه عمل غير صالح فلا تسألني ما ليس لك به علم إني أعزك أن تكون من الجهل. فتخيل عمرك لنفسك تحصى لك حسناتك وتسجل عليك سيئاتك وعمر ولدك لك تأخذ حسناته ولا تحمل بأوزار سيئاتك فأي العمرين لك أنفع عمرك أم عمر ولدك. شفت بقى اللي يعرف هذه الحقيقة ما يتحملش أي تبعات من الزواج في سبيل الأولاد يا أخوانا. ولذلك شوفت ما تتلف لما عرف الله بدام الولد خير كله ازاي نضحي في هذا الخير. بل نص القرآن يا أخوانا قال تعالى والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان عملنا ايه قال ألحقنا بهم ذريتهم. حتى لو كان الولد اعلى اماما من ابيه برضو الحقنا به ذريته. طب ولا ذنب ايه قال وما ألسناهم من عملهم السيئ. يعني ايه جميع ثواب الولد هياخده ابوه يضاف لحسناته يبقى من الاعلى على طول. فهل يسبق الولد ابيه؟ ابدا. لابد ان يكون السبق للاب لأنه أخذ أجره وأجر ولده أو مثل أجر ولده يبقى الولد دونه. فأكرم الأب بحسنات الولد والولد أخذ حقه المخدوش طب يحرم من أبيه. إكراما لأبي اللي رباه على هذا الحق يلحق بأبيه في المرتبة العالية التي وصل إليها. وتلك التعبير عجيب والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم أي وما انقصناهم من عملهم شيء. لا الأب نقص أجره ولا الولد نقص أجره وألحق الولد بأعلى منزلة بلغها أبيه. شفت الفضل خلال. لو عرفنا هذا الحق واحد يتأخر عن زواج يضيع هذه الثمار. ولذا جاء أنس للنبي صلى الله عليه وسلم قال رسول الله ادعو الله لي بالبركة في قال له في العمر والولد فدعا له بالبركة في العمر والولد فعاش أنس 120 عاما رزق خلالها بفضل الله ومن كرمه بمئة مولود من كل مش مجبور ولا تحديد الناس ما تحديد الناس في الأول 100 مولود من صلبي. وليس هذا الامر خاص بانس عشان يبقى انس يعني شاذ من بين عباد بل يقول ابن الجوزي انس واحد من ثلاثة من الصحابة كل منهم رزق ب100 انس وابن بدر وابو بكرة مش ابو بكر ابو بكرة كان مربوط ثلاثة كل واحد منهم رزق ب100 مولود من صلبي. ابن الاشجعي كان الفارق كما قلت ابن الجوزي بين اكبر ابنائه واصغر ابنائه 83 عاما. ابن الكبير جد ولسه بخد هو احفاد حتى زي الكل دي مش بقولكم رجال يا اخوانا ها بعدين تخلي اللي خلف ده لغايه ما بقى عنده واحد 83 سنه والثاني سنه كم تزوج عمره يوم ما تزوج 12 سنه عاش كم سنه منها متزوج عمره سيدنا عمرو بن العاص اخوانا تزوج 12 سنه وانجب عبد الله بن عمرو وامه 13 عاما. الفرق بين عبد الله بن عمرو بن العاص وبين ابيه 13 عاما. يبقى ده ابنه ولا ده اخوه؟ اخ سن قريب جدا. واضح يا اخوانا؟ فكان رجال. بل هذا خالد بن الوليد حضر له غزوة اليرموك 40 مقاتل من صلبه. كتيبة قال حاجة تفتح نفسك. سعد بن ابي وقاص رزق ب39 ذكرا غير البنات. سيدنا ابو بكر كان عنده 19 مولود. طبعا دول كلهم مع قوانين الحالية يقول لك يوه كل دول انظر حولك. من يوم ما قالوا انظر حولك وجابوا للناس الكافية لأنه الناس مشية تتلف انظر حولك. ما لو فيه عافية ربنا هيجيب لك من غير عافية شوية. هيجيب لك وأنت في تمام العافية شوية. نتمنى هذا لكل إخواننا. ها؟ إخواننا نفصل هذه المعاني فمن ثمار الزواج هذا النسل الذي من أجله جاهد المجاهد. النبي صلى الله عليه وسلم يقول حين بدا الكفار وجاءه ملك الجبال يستأذنه في إطلاق الأخشبين عليهم قال دعهم على الله أن يخرج من أصلابهم من يقول لا إله إلا الله. فجعل ثمرة من ثمار دعوته أن يخرج الله من أصلاب الكفرة من يوحد الله. فكيف بمسلم يخرج لله في أرضه من يوحده؟ بل عد تربية الأولاد ردت من أعظم الجهاد. رحم الله الإمام أحمد كان من أهل جيله بشر حافي بل كان أعبد أهل زمانه بشهادة من حوله. لما فيه من الإمام أحمد شهدوا لرجل بشدة ورعه وطول زهادته حتى إن أخت بشر أخت جاءتت الإمام أحمد سؤال عجيب تقول يا امام مر الجند ليلا قرب خيمتنا وفي ايديهم قناديل مصابيح فرأيت على ضوء مصابيحهم او قناديلهم ما غزلت به في غزل غزلان ولكني بعد ان غزلتها تذكرت انني ما استأذنت القوم في الانتفاع بنور قناديلهم أفحلال هي لي فأبقيها أم حرام علي فأنقضها؟ شوف سؤال المرأة إيه؟ فقال الإمام أحمد اذهبي فمن بيتكم خرج الورع. من بيتكم خرج الورع. مش الحق يا إخواننا من شدة ورعه وزهادته انشغل بالعلم والعبادة عمره ما تزوج. ونام ذات ليلة واستيقظ منزعجا. رأى رؤيا أن الإمام أحمد قد سبقه في الجنة بمراحل. فلما أصبح قام الإمام أحمد مسرعا مش منزعج خايف من منزلته أقل من أحمد لا منزعج كيف حرم هذه المنزل هو. فانطلق للإمام أحمد يسأل سؤال عجيب قال يا إمام رأيت الليلة كذا فدلني بربك أي عمل عملته سبقتني به في الجنة حتى ألحق بك. شوف هم رجل ايه مش عايز يحرم منزل في الجنة يؤتاها غيره. فالإمام أحمد فكر ثم قال إن سبقتك بشيء فبي الزواج ورع وزهادة وعبادة لا تجار. إن سبقتك شيء فبي الزواج. وعلل قال فأنت تجاهد نفسك وعن نفسك وأنا أجاهد نفسي وعن نفسي وأجاهد زوجاتي وعن زوجاتي وأجاهد أولادي وعن أولادي فأين جهادك من جهادي؟ فأين جهادك من جهادي؟ فعد مجاهدة الزوجة عن الزوجة جهاد عد مجاهدة الأولاد عن الأولاد جهاد لا عبر الجهة. واضح يا اخوانا في حاجة بتضيع كل السبب. اذا هذه بعض الثمار او اغراض الزواج. احببت ان اصل الى هذه المحاضره على عجاله، لكن ان شاء الله تعالى يعني اللقاء القادم سنبدا ندخل في تفصيلات ما يتعلق بفقه الزواج. نبدا ان شاء الله تعالى بالخطبه وما ليها، لان الحقيقه كثرت الاسئله ما هي حدود التعامل بين الخطبه والمخطوبه، وما هي حدود التعامل بين العاقد والمعقود عليها. ان شاء الله تعالى هذا الكلام نسال الله تعالى ان يعيننا في اللقاء القادم لنشرحه بشيء من التفصيل، وان كان في الامر بقيه وقدر الله لنا اللقاء نكتفي بهذا القدر الليله، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وسلم. اللهم ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قره اعين واجعلنا للمتقين اماما. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قره اعين واجعلنا للمتقين اماما. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قره اعين واجعلنا للمتقين اماما. اللهم اصلح المسلمين والمسلمات، اللهم ردنا المسلمين والمسلمات لدينك ردا جميلا. اللهم ادبنا باداب قرانك، وخلقنا باخلاق نبيك. اللهم احينا على سنه نبيك، وتوفنا على مله حبيبك. اللهم احشرنا تحت لوائه، اللهم اوردنا حوضه، اللهم اسقنا من يده الشريفه شربه هنيئه لا نظمأ بعدها ابدا. اللهم اجمعنا به كما امنا به ولم نره، ولا تفرق بيننا وبينه حتى تدخلنا مدخله. اللهم ارزقنا في الفردوس الاعلى صحبته، اللهم الهمنا الرشاد، اللهم اصرف عنا الفساد، اللهم اصلح لنا العباد والبلاد. ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا، وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. بالنسبه للاسئله، هل يحق لرجل ان يطلب من زوجته العامله المساهمه في مصاريف المنزل والاولاد؟ السؤال ده مثلا موضوعنا. اقول للاخ السائل، الاصل ان وقت المرأة ملك لزوجها وليس ملك لها، ملك للزوج وليس ملك لها. فان عملت فالعمل باذنه ورضاه، فان اذن تبرعا منه ليكون كسبها له، ليس له طلب شيء من مالها. فهل له ان يردها للبيت يمنعها من العمل؟ له ذلك بلا نزاع. فان اشترط عليها عند العمل ان تعمل وتجعل جزءا من كسبها للبيت ورضيت ذلك مقابل ان يضحي بوقته لها، يلزم المرأة هذا الشرط. فالمؤمنون عند شروطهم الا شرطا احل حراما او حرم حلالا. يقول السائل او تقول السائلة، هل يجوز الصلاة بالبنطلون والقميص؟ السائل بقى، وهل يمكن الامامة بهم؟ يجوز الصلاة بالبنطلون والقميص بالنسبة لاخواننا، لكن طبعا يفضل يبقى البنطلون واسع لا يجسد العورة اثناء النزول، خاصة لبعض البنطلونات دلوقتي نسأل الله العافية ممكن لو سجد ما يلاقيش البنطلون مكان، فده اصبح امام. بس هل يمكن الامامة بهم؟ يمكن، لكن الاولى والاورى ان يطيل القميص حتى يستر عورته، ولو حتى مقاس الباكستاني. يقول السائل، معذرة لا حياء في العلم، ما حكم من حرك عضوه بين الالية لزوجته بلا ادخال حتى انزل ماء؟ شوف، ما دام لم يدخل في دبرها فللرجل جسد المرأة كله يستمتع به ولا حرج عليه. كيف اصلح بين زوجتي وامي حيث اني ارى بينهم كرها خفيا؟ فهل من نصيحة في ذلك؟ بر امك ولا تظلم زوجتك، بر امك ولا تظلم زوجك. للام حقوق وللزوجة حقوق، وانت مطالب باداء حق امك واداء حق زوجتك. شعرت ان بينهما كرها ونزاعا فلا تجعلهما يطيل الجلوس معا، خليش الاثنين يقيموا في مكان واحد، خلي أمك مكانها مستقل بيها وبرها أنت، ولمرأتك مكانها المستقل وأدي لها حقها. هل يجوز أن تنزل أن تنزل زوجة النقاب عند أقرب الناس إليه أو إليها كالعم أو الخال؟ عند أقرب الناس إليها ماشي، عمها وخالها بالمحارم لها، أما عمك أنت وخالك فهما أجانب، حكمهما حكم الأجانب. يقول السائل: صليت المغرب إماما في الركعة الثالثة قبل الركوع مباشرة، تيقنت أني لست على وضوء، أعرف أنه كان يجب علي الخروج من الصلاة، ولكن أنا كنت في مكان أظن أن من فيه ليس على فقه، فخشيت أن أفسد صلاتهم فأتممت صلاتي ولم أخبر أحد من المؤمنين ما حدث، ثم ذهبت فتوضأت وصليت مرة أخرى، ولكن ما حكم صلاة المؤمنين وإن كانت باطلة فماذا علي أن أفعل؟ أولا، استمرارك في الصلاة وأنت متيقن أنك على غير وضوء جريمة وكبيرة، هذه واحدة، فكان يلزمك وجوبا ما دمت يقنت بأنك على غير وضوء أن تستخلف غيرك، حتى لو كانوا على غير فقه استخلف غيرك وأمسك أنفك كأنما وعاف نزيف، يعني نزل عليك، وانطلق إلى محل الوضوء فتوضأ وارجع صلي المغرب. أما إتمام صلاتك وعدم علم المأمومين بها، فمبلغ علمي أن كلام الفقهاء إذا كان المرء لا يعلم أنه على طهارة وصلى بالناس إماما ولم ثم علم بعد أن فرغ، فصلاة المأمومين صحيحة وصلاته باطلة ويلزمه الإعادة، لما ثبت أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه صلى بالصحابة إماما، وبعد أن فرغ من صلاته وجد منيا في ثيابه فعلم أنه جنب، فأبى أن يخبر القوم لأنه لو أخبرهم لزمتهم الإعادة وعدت صلاة باطلة، وإذا لم يخبرهم فصلاتهم صحيحة لجهلهم بحكمه. واضح هذا المعنى؟ صلاة المأمومين. فاغتسل عمر وأعاد الصلاة وحده ولم يخبر أحدا بخبره، والله تعالى أعلم. رجل زنى في شبابه ثم تاب، ولكنه يخشى الزواج الآن لكي لا يلقى الجزاء من الله في أن يتزوج امرأة غير صالحة أو أن يرتكب بعد الزواج نفس الجريمة، كما أنه يخشى جدا من أن يرتكب بناته الجريمة. شوف أخي الكريم، أنت أمام رب عفو غفور تواب، ومن صدق في توبته وأخلص لذنبه وأقلع بالفعل عن جريمته وندم مستغفرا عما كان من أمره وعزم على ألا يعود، فليتزوج بالحلال إحصانا لنفسه. أما قضية إن زوجه تزني، إذا بحث عن الصالحة نرجو الله ألا يزني وألا تزني، وكذلك بناته إن كان صادقا في توبته فلا ذنب للولد مع أبيه، لكن لعل هذا الأمر الذي حذر منه السلف أن يقع حال فعله لا حال توبته. كلام الإمام الشافعي لما يقول: عفوا تعف نساؤكم في المحرم وتجنبوا ما لا يليق بمسلم، من يزن في بيت بألف الدرهم في بيته يزنى بغير الدرهم، يعني حال زناه، من يزن يزنى به ولو بجداره، لو قلت يا هذا لبيب فافهمي إن الزنا دين فإن أقرضته كان الوفى من أهل بيتك فاعلمي. بل القصة المشهورة يعني التي ذكرها بعض السلف أن رجلا كان يغازل امرأة في بيتها، في الوقت الذي يغازل فيه المرأة السقة الذي جاء يضع له الماء في البيت أخذ يغازل امرأة، فلما عاد شكت له امرأته بالسقة، فقال قول عجيب: قال دقة بدقة ولو زدت لزال السقة.
دقة بدقة، ولو زدت لزاد الشق. واضح يا اخوانا؟ فالكلام ده حالة اتيانه الفاحشة، لكن ان فعلها في شبابه ثم تاب وصدق في توبته نرجو الله ان يغفر له ذنبه وان يتوب عليه. لكن حقيقة كلام الاخ يعني زعل، يقول اخشى ان ارتكب انا نفس الجريمة. يبقى نفسك متطلع لهذا؟ طب تخشى ان ترتكبها ان تزوجت، ولا تخشى ان ترتكبها ان استمرت عزيز؟ ايهما اقرب الجريمة؟ وتقول لها تب، فاصدق مع الله ولا تفكر في هذا البث. يقول السائل بعض الاحيان استيقظ قبل الفجر واصلي القيام، واحيانا اصاب بالنعاس في الصلاة فتنام عيني غالبا في السجود، فهل هذه علامة النفاق كما قال ابن مسعود؟ وما الحل في هذه المشكلة؟ الحل تضبط مواعيد نومك وقيامك. وسن لنا النبي صلى الله عليه وسلم ان نذكر في النوم حتى نستيقظ نحن على حالة نرضى ان نقف بها بين يدي الله عز وجل. بل ان النبي صلى الله عليه وسلم مع قيامه الليل كله كان اذا خشي الفجر نام قليلا ليتقوى بنومه على الوقوف بين يدي الله ساعة اداء فرض الصبح. بل قال النبي في حديث عبد الله بن عمر خير القيام قيام اخي داود، كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه. سدس لابن فجر. واضح اخوانا؟ فده افضل القيام وعدله حتى لا يحملنا قيام الليل على تضييع الفريضة. فكيف نضيع الفريضة مش بقيام الليل، بمشاهدة الافلام والسهر والسمر؟ يبقى ده عايز ايه؟ عايز درة عمر ياخد فوق النار شويتين عشان يفوق. واضح اخوانا؟ فنتقي الله في انفسنا. لكن قضية النعاس اثناء الصلاة، لو واحد نعس، النبي صلى الله عليه وسلم يقول اذا رقد احدكم او نعس احدكم في صلاته فليرقد، فلعله يذهب يدعو ربه فيدعو على نفسه. واضح معي؟ لان وقت النوم وقت رفع تكليف يا اخواني. رفع القلم عن ثلاث، من بينهم المجنون حتى فيق والنائم حتى ايه؟ فالدار حكم المجنون والسكران اللي داخل يصلي وهو لا يعرف ما يقول. ونص الآية صريح، لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى إيه؟ فجعل العلة من عدم قربها حال السكر حتى نعلم ما يقول. فكيف بمن يتعمد إن كل ليلة يسهر ويجي بصلاة الفجر نايم ويصلي ينعس؟ نسأل الله العافية. يعني إحنا كنا بنلوم إخواننا في القيام في رمضان، لكن في الفرض في مصيبة. يعني اذكر العام قبل الماضي احنا بنصلي التهجد هنا في المسجد، بعد ما خلصنا التهجد لقيت واحد جاي يقول لعم الشيخ، قلت له خير؟ قال لي انا اقفرك نمت وشفت رؤية عايز اخصها عليك لأول هالي. قلت له كمان اقولها لك؟ الله كان احسن حاجة واقفرها بتحنا يا ابني وبصلي. ها؟ في ناس بتصلي بتحنا. فاخواننا نتقي الله في اداء فرض ربنا، كفانا جهاله وكفانا يعني تطاول عبد الله جل، فهذا من سوء الادب. قال تعالى قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم ايه؟ ما قالش نائمون، خاشعون. ومن نامت عينه كيف يخشع قلبه.
جزى الله شيخنا خير الجزاء ونفعنا واياكم بما سمعنا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.